السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نلتقي معا في هذه الليلة حديثا حول القرآن الكريم. هذا الحديث نتناول فيه طرفا من فضائل القرآن، ثم آداب قارئ القرآن، ولكن قبل أن أبدأ أود أن أقول: القلوب ثلاثة. طبعا واضح جدا أن طالما بدأت الكلمة دي القلوب ثلاثة، إذن السبب في اختيار هذا الموضوع هو أن يتقوت القلب بالقرآن، لأن احنا عايزين انتعاشة إيمانية. الانتعاشة الإيمانية دي محتاجة حاجات كتير، أنا شايف أن أقوى شيء فيها هو القرآن. القلوب ثلاثة: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت، عافانا الله وإياكم. القلب الميت هو قلب الكافر، والقلب السليم هو قلب المقربين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم. والقلب المريض بين السليم والميت، فمن القلوب من مرضه مرض شديد يترامى بالقلب إلى الهلاك والموت إن لم ينتبه. ومن القلوب المريضة قلب خف مرضه لدرجة أنه اقترب جدا من السلامة. وقد قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا سليمة. القلب السليم هو القلب الذي لا يستطيع الشيطان أن يغرس فيه شهوة حرام، ولا أن يقذف فيه شبهة في الدين. القلب السليم دايما شايف الصح صح، شايفه، ما عندوش التباس. كتير من الناس ممكن يلتبس عليها إلا صاحب القلب السليم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. ومسألة الشهوة، القلب السليم لا يتحرك أصلا تجاه الحرام، إن حصل شيء نادر سرعان ما يعود، إنما الأصل القاعدة بتاعته معظم حاله إنه أصلا مفيش عنده التفات للشهوة الحرام. الحرام ما بيشتهيهوش لأنه أصلا ما بيحبوش، إنما المريض بيحب الحرام وإن كان مرضه قليل شوية فبيقاوم الحرام، بيقاوم. إنما السليم بقى ما فيش حاجة اسمها مقاومة، لأنه أصلا ما فيش تعلق. خدت بال حضرتك؟ ده باختصار شديد يعني خلاصة كلام العلماء في أقسام القلوب. طيب، عشان برضو تتشجع مش بس إيمانياتك ترتفع، تعال بينا نشوف الطرف سريع جدا جدا من الفضائل اللي فيها برضو تعريج على مسألة إن إزاي القلب بيرتقي بالقرآن. أول حاجة القرآن تجارة لا تبور، كل سهم تضرب به من خلال القرآن أنت رابح، رابح. لما تقرأ القرآن أنت ناجح، لما تكون من أهل القرآن أنت في كل الأحوال غانم ولست بغارم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. عارف شكور يعني؟ يعني بيعطيك أكثر مما تستحق. ده يعني بإيجاز شديد. ما الركن ده مش ممكن يجي الناحية دي؟ عشان بس عايز أشوفكوا قدامي معايا يا أحبابي. الحاجة التانية القرآن شفاء، ده كله مكاسب. انت حضرتك وانت بتقرأ أي حاجة في القرآن إن شاء الله وردك ده عبارة عن صفحة، إن شاء الله حتى هتقرأ قل هو الله أحد، إن ونية الشفاء، إن ونية التداوي. قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الحاجة التانية القرآن بيخلي القلب قلب مطمئن. قال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القرآن من ذكر الله ولا لا؟ من ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا القرآن رحمة. أنا هختصر مش هنقعد مع كل حاجة. القرآن رحمة. عايز رحمة ربنا تتنزل عليك من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. قال الله عز وجل أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إن في ذلك يعني في إيه؟ في القرآن رحمة. طيب لو جينا بقى أنا تناولت من القرآن فضائل للقرآن، طب نشوف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن تترقى وترتفع، تعلى منزلتك، بتعلى بالقرآن. منزلت ازاي يعني؟ منزلتك عند ربنا ومنزلتك عند الخلق. طب بس انا ما تعنينيش، مش مهم، احنا عايزينها ما تعنيكش، بس ربنا هيرفعك بين الخلق بالقرآن. انا عمري ما شفت حد من اهل القرآن الا وربنا اكرمه، كل اهل القرآن. حضرتك الشيخ الحصري له ايه غير القرآن؟ عمل ايه في حياته احنا نعرفه غير القرآن؟ في حاجة؟ مفيش. الشيخ المنشاوي مثلا، الشيخ مصطفى اسماعيل رحم الله الجميع، الشيخ البنا، المشايخ الأكابر دول عملوا ايه غير القرآن؟ ما نعرفش حاجة. إنما إحنا ما فيش حد يعرفهم في العالم كله شيخ عبد الباسط. طالما قلنا بقى يعني اصل هم خمسة يعني دول قمم العالم الإسلامي بلا نزاع، يعني ما فيش نقاش ان في بلاد ما تسمعش الشيخ عبد الباسط، على فكرة ما تسمعوش حد غير عبد الباسط، بلاد دول. فانا بقول لحضرتك القرآن يرفعك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. يضع مين؟ اللي بيحاربوه. يضع مين؟ اللي ما بيدهوش حقه، صح ولا لا؟ فخذ بالك، والقرآن حجة لك أو عليك، نسأل الله أن يهدينا وإياكم. القرآن احنا اتكلمنا عنها قبل كده، سقاء القلب. سقاء القلب ده انا كانت محاضرة كاملة من ثلاث اسابيع تقريبا او اربعة، محاضرة كاملة في مسألة القرآن، سقاء القلب، رواء القلب، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني عبدك ابن عبدك، ها، اللي هو أن تجعل القرآن ربيع قلبي. واخد بالك؟ هو ده اللفظ اللي أنا عايزه، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. وقلت لكم أن ربيع مش معناها زي ما أنت فاهم كلمة مجازية تعبير عن الخضرة والحياة والروق والكلام ده، لا، ده الربيع هو جدول الماء الذي يمد الأرض بالمياه. فالقرآن ربيع قلبي يعني ايه؟ يعني القرآن هو اللي يروي قلبي، دي معناها. يا رب خلي القرآن، خلي قلبي يتروى بالقرآن، خلي قلبي يروى بالقرآن، أقرأ كده القرآن أو أسمع القرآن أحس كأننا كلت وشربت. لا لا لا، ده أحسن من كده بكتير، أكل والشرب دي بدن، إنما ده قلب، ده روح، دي إيمانيات، دي الفطرة التي أنت منجذب بها إلى ربك عز وجل، فتحس كده أنك شبعت وارتويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم. أيضا القرآن يوم القيامة بقى تاج الكرامة وحلة الكرامة. حضرتك حافظ القرآن، من أهل القرآن، يوم القيامة حضرتك هتلبس تاج الكرامة، تاج ما حاجة عظيمة جدا جدا، وحلة اسمها حلة الكرامة، دي بتاعت أهل القرآن. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله. يقول دي يعني القرآن، يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه فيرضى عنه. ايه رأيك يا اخي؟ ايه رأيك؟ عايز ربنا يرضى عنك؟ القرآن ده انا عنوانت للحديث بحلة الكرامة وتاج الكرامة، مع ان الحديث يتضمن ما هو اعظم، فتقدر تحطها في عنصر لوحدها، ان القرآن سبيل لرضا ربنا عز وجل عنك. اللهم اجعلنا من اهل القرآن يا رب. فيقال: اقرأ وارقى وتزاد بكل آية حسنة. ده اللفظ، اللفظ ده، اقرأ كل آية هتقرأها هتاخد عليها حسنة. طيب، زي ما احنا عارفين برضو حسنات، قناطير حسنات لقارئ القرآن. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. القرآن يشفع لصاحبه، يجيء يوم القيامة فيقول يا رب منعته، منعته إيه؟ النوم النوم بالليل. تحس كأن القرآن وظيفته الليل، أعظم استفادة وأعظم استغلال منه الليل، خدت بالك؟ وبعدين فاكر في المحاضرة اللي كانت الجمعة اللي فاتت لو أنتوا معانا، لما علقت على سورة المزمل، يا أيها المزمل قم قم، فقام النبي وما رقد حتى مات. قم الليل، قام الليل كله وأحيانا نصفه وأحيانا قريب من كله وأحيانا أقل من نصف قليل، خدت بالك؟ إنما كل أقل حاجة عنده إيه؟ قريب من النصف، دي أقل حاجة. طب هيقوم الليل ده كله ولم يتنزل سوى بضع آيات، ده تعبير مجازي، سوى آيات قليلة. طب هيقوم الليل كله، انت لو قمت الليل كله هتقرأ لك قد ايه دلوقتي؟ ثلاث أجزاء، أربع أجزاء، ها؟ طب اللي بيقوم بآيات بعض سورة المزمل والمدثر، لأن يعني في بعض العلماء، على فكرة في بعض العلماء بيرجح أن المزمل نزلت قبل المدثر، وهذا هو الراجح والله أعلم. المزمل، بعض المزمل، وسورة سورة العلق، آيات قليلة جدا يقوم بها ليلة كاملة صلى الله عليه وسلم. ده بقى يبقى التدبر، المعيشة، التفهم، وهو ده سبيل الاستفادة من القرآن. معايا أحبابي؟ طيب، القرآن قائد إلى الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، والعياذ بالله. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. يعني في ارتباط، أي مسلم لازم القرآن معاه، أي مسلم خليته قدامك هياخدك ويقودك للجنة، ما اهتمتش بيه ولا رعيته هو وراك هيزقك ويسوقك إلى النار والعياذ بالله. فما فيش فيها حل، يعني أنت هي فرصتك، الحق وانت عايش دلوقتي اهتم بالقرآن واعتني بالقرآن. طب تقول لي طيب هيقودني للجنة، طب أنا ليا زلات، القرآن هيكون بإذن الله عز وجل أقوى من زلاتك، أقوى من زلاتك. ربك جل جلاله يغفر. وطبعا واضح ليكم دلوقتي مش بس القرآن معناها اللي بيقرأه واللي بيتلوه، لا، اللي بيجتهد أن يطبق، بس بيجتهد أن يطبق، ما فيش حد معصوم فينا، كلنا ذو خطأ وكلنا أصحاب ذنوب، ربك يغفر. بس طالما أنت عندك تقدير واحترام للقرآن وتجتهد أن تطبق كتاب الله عز وجل، ده يقودك إلى الجنة. القرآن نور لك في الأرض، نور، نور، عارف يعني نور، نور حقيقي. ربنا عز وجل بي يعني أنتوا فاكرين قصة عباد بن بشر لما خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام، فكان في يوم حالك الظلمة، ليلة حالكة الظلمة، فأضاء الطرف عصاه، فاكرين السر إيه؟ إنه من أهل القرآن، إنه له حال مع القرآن، خدت بال حضرتك؟ ده لأن في اتصال وعلاقة حميمية بالقرآن. بس دي آية وثبتت على فكرة، هذا حديث ثابت في أكثر يعني كثير من المحدثين دونوه وكتبوه وصححه شيخنا الألباني وأشار إليه البخاري رحمه الله، خدت بال حضرتك؟ فالقرآن نور يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. ذخر لك في السماء يعني إيه؟ الملائكة في علاقة بين القرآن والملائكة يا إخواني؟ الملائكة تتنزل لتلاوة القرآن، تتنزل لتلاوة القرآن. عارف إزاي؟ تعرف لو إحنا عملنا قاعدة قرآن، قاعدة قرآن حالا نو قلنا هناخد القاعدة دي قاعدة تفسير قرآن، عارف إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ تفسير وتلاوة، كل واحد يقرأ شوية وبعدين نعلق وكده. إيه اللي هيحصل؟ على طول الملائكة تيجي تحوط الجلسة، تحوط أيوة تحوط الجلسة. وما وردش ده إلا في جلسة القرآن: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، أي أحاطت بهم. خدت بالك؟ لما قرأ الصحابي بالآية ليلا فهاجت الفرس وبعدين سكت فهدأت، رجع يقرأ تاني هاجت، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال له: هذه الملائكة تنزلت لسماع القرآن، ولو بت تقرأ لأصبحت يراها الناس. الملائكة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أيضا في حديث، كل دي حديث صحيح، أنا لا أذكر سوى الصحيح لأني لا أحفظ أصلا إلا الصحيح، ما بحفظش الضعيف، الضعيف بقرأه وأعرفه بس، إنما الحفظ ده الصحيح فقط. لما حضرتك تقوم تصلي بالليل، عارف إيه اللي بيحصل؟ عارف إيه اللي بيحصل؟ عشان أنت طبعا لما تصحى تصلي بالليل لازم تستك، تستك يعني بالسواك. طب ما فيش سواك، الفرشة، ما الفرشة دي سواك، ماشي يا إخواني، الفرشة سواك، تقوم تستك ويبقى ريحة بقك طيبة. عارف ليه؟ لأن حضرتك بدأت تدخل في الصلاة تقرأ القرآن، يقترب الملك منك، كل ما تقرأ يقترب أكثر فأكثر فأكثر حتى يضع فاه على فيك، بق الملك على بقك، فلا تقرأ آية إلا وقعت في جوف الملك. ايه رأي حضرتك؟ ملائكة القرآن. يخبرني بعض الإخوة أنه، ودي حاجات يعني يستأنس فيها إنما ليست أدلة، الأدلة أنا قلتها، أنه رأى في المنام، رأى نفسه يصلي وقد نزلت الطير أمامه، الطيور كتيرة نزلت قدامه، فسمع هاتف بيقول وهو بيصلي بالليل، سمع هاتف بيقول وهو بيصلي وفي نفس المنام: الله، ده الملائكة نزلت تسمع القرآن من فلان. خدت بال حضرتك؟ فده أمر من غير الرؤية، الأدلة بتقوله معي إخواني، الأدلة بتقوله. فأنت ممكن أنت ما تعرفش اللي بيحصل، أنت ده أكيد بيحصل معاك لما تقوم تصلي بالليل، الليل بالذات، الليل بالذات الملائكة تتنزل لسماع القرآن طبعا لورود الدليل: ولو بت تقرأ لأصبحت يراها الناس. ده كان في الليل، ماشي حبيبي في الله. القصة دي قصة مين؟ طالما بقى يعني قلتها وبنيت عليها أحكام، قصة رواها الإمام البخاري والإمام مسلم، تسمعوها؟ شكلكم مش شكلكم عايزين تسمعوها بجد يا ابني، مش فاضيين، عايزين ندخل على الآداب، بس مش مشكلة. قصة الصحابي الجليل أسيد ابن الحضير، أسيد ابن الحضير، هو وعباد ابن بشر كانوا خارجين من عند النبي صلى الله عليه وسلم، خارجين من عند النبي، فالليلة مظلمة ظلام شديد، مش دي القصة، أنا هقول لك القصة بتاعت ولو بت تقرأ. خارجين من عند النبي فأضاءت عصا أحدهما، طب جت حتة هيفترق، فلما افترق أضاءت عصا الآخر، دي اللي قلت لك رواها أكثر من عالم من العلماء. يا دي النور يا مولانا، روى الإمام البخاري ومسلم، واللفظ ده لفظ مسلم يا حبيبي في الله، من حديث أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده. المربد هو إيه يا محمد؟ مكان الإبل، يعني مكان اللي بيربط فيه الإبل. إذ جالت فرسه، جالت يعني إيه؟ قعدت تتنطط كده وتتحرك. فقرأ ثم جالت أخرى، فقرأ ثم جالت أيضا. واضح كده أن في ألفاظ في الحديث سكت عنها، يعني فقرأ فجالت فسكت، واخد بالك؟ فقرأ تاني فجالت مرة تاني، ماشي يا حبيبي؟ قال فخشيت أن تطأ يحيى، يحيى مين؟ ابنه. فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي، حاجة كده مش عارف دي ايه، تعرف زي ما اكون ناصب خيمة مثلا، او ماسك شمسية فوقي بس مش ممسوكة، حاجة كده فوق، فيها امثال السرج، فيها انوار لمبات فيها، واخد بالك؟ عرجت في الجو حتى ما أراها، بتبعد تبعد تبعد لغاية ما اختفت. ايه ده؟ مشهد عجيب، صح ولا لا؟ قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ، من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة. بعد ما، على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم دي، وده اللي ممكن يعني كتير وأنا كنت هعديها بس مش مشكلة أقولها لك، يعني النبي قال له اقرأ، قال له طب اقرأ كده، قال له ايه؟ قال له اقرأ أسيد بن حضير. قال فقرأت ثم جالت ايضا، يبدو ان هو رايح، الله اعلم، يعني ممكن يكون رايح للنبي بالفرس بتاعته، قد يكون. فقال رسول الله اقرأ ابن حضير، قال فقرأت ثم جالت ايضا ثلاث مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فانصرفت، وكان يحيى قريبا منها فخشيت أن تطأ، بيقول له يعني اللي سكتني بالليل إن يحيى قريب منها، فخشيت أن تطأ اللي هي الفرس، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول الله هتصلوا عليه صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تسمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. لو ما كانش يحيى في ال... هو عم يحيى ده هو ال... يعني سبحان الله، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. يا الله. أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كان يحث عليه، أي على السواك، ويأمر به وقال إن العبد، واضح كده ان ده موقوف على علي، ان العبد اذا قام يصلي اتاه الملك فقام خلفه يستمع القران فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، اللي انا قلته من شويه مرفوع هو موقوف، والله تبارك وتعالى اعلم، فلا يقرا ايه الا كانت في جوف الملك. اسالك سؤال، ده مرفوع ولا موقوف؟ الواضح انه موقوف، ياخد حكم الرفع ولا لا؟ ياخد حكم الرفع وكأن النبي قد قاله أم لا؟ أيوة. ليه؟ لأن هذا مما لا يقال بالرأي، دي مش رأي، دي إخبار، والإخبار لا يمكن أن يقوله صحابي إلا إذا كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح. ماشي حبيبي في الله؟ يبقى دلوقتي إيه؟ موقوف يأخذ حكم الرفع. إحنا بقى سريعا من غير ما أقول الحديث، في سور لها فضل، سور لها فضل. الفاتحة، ها، النبي عليه الصلاة والسلام قال أبشر بنورين أوتيتهما. جبريل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. فأنا عايز بقى نقرأ بقلب، ها، نقرأ بقلب. أنت دلوقتي لما تقف في الصلاة مثلا وتقرأ الحمد لله رب العالمين، ماذا يقول الله؟ حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، ها، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. اسأل بقى، اهدنا الصراط المستقيم، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، إلى آخر السورة، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، لأن كلها أدعية، كلها دعاء. لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. طيب لما تيجي تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت، أخواتيم البقرة، وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، تؤتها ولا لا؟ تؤتها. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا. لا تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. آية الكرسي يعني حفظ وحصانة من الشيطان. البقرة وآل عمران، الزهروان، ها، اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، خواتيم آل عمران. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها أول ما يستيقظ بالليل عليه الصلاة والسلام، إن في خلق السماوات والأرض لآخر السورة، واخد بالك؟ أيضا حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وقيل من آخرها، تعصم من فتنة الدجال. حافظ أول 10 آيات في سورة الكهف؟ حافظهم؟ حافظهم يا أخي؟ خلاص إن شاء الله الدجال مش هيقرب منك ولا هتفتن بيه، بإذن الله مش هتفتن بيه. أنا مصدق ربنا ومصدق النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وأنا مصدقه، وإنت بالتأكيد برضه مصدقه، صح ولا إيه؟ صلى الله عليه وسلم. الفلق والناس، دي في إذا اشتكيت، قال رسول الله، هقولها لك، دي مهمة، في مسلم رواية البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفس فيهما، يقرأهم في إيديه، واخد بالك، وبعدين يمسح جسمه صلى الله عليه وسلم. الإخلاص ثلث القرآن، معروفة، صح. الملك، الترمذي وصحيح الألباني، الحديث دي كلها صحيح يا إخواني. إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، هي سورة تبارك الذي بيده الملك. ماشي حبيبي في الله؟ طيب الأفضل، الأفضل هو الأكثر أخذا للقرآن الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن. طيب أنا عايز بقى احنا عندنا مشكلة. المشكلة دي ان احنا بنقرأ بنقرأ قرآن صح، بس يعني مش حاسين ان القرآن عامل لنا انتقالة إيمانية، مش حاسين ان احنا فعلا كل ما نقرأ قرآن زي ما بنشوف نلاقي اللي قلبه رقيق بيبكي ويتأثر. انا عايز ازاي استفيد من القرآن؟ ايه اللي انا اقدر اعمله؟ ايه اللي في ايدي اعمله عشان استفيد من القرآن؟ حاجات كتير. هتركز معايا؟ هناك آداب ظاهرة وآداب قلبية. إيه آداب قلبية دي؟ هقول لك لما نيجي عندها، لأن دي الأهم. الحاجات اللي في قلبك هتتعلق بقى بتلقيك للقرآن وحاجات كتير هقول لك عليها. إيه هي الآداب الظاهرة؟ واحد، انظر إلى حالك. إيه؟ هيئتك، هيئة القارئ. أولا توضأ قبل قراءة القرآن. إذا لازم يعني، هل تعلم أن الحنابلة قالوا بالوجوب؟ ها؟ وممكن لو سألت حد من العلماء اللي هم يعني النحريرين الكبار زي ابن عثيمين مثلا، ممكن يقول لك انه واجب. هل تعلم ان قالوا لازم تتوضا قبل قراءة القرآن؟ اكثر اهل العلم على الاستحباب، واخد بالك، الطهارة من الحدث الاصغر لقراءة القرآن او لمس المصحف يعني بالتحديد. يعني يبقى اتوضا. بس احنا دلوقتي مش بنتكلم بقى في انا عايز ازاي اغتنم القراءة. اتوضا واقرأه في صلاة، ده أعلى معدل لاستيعاب القرآن. هيئتك لما تكون قاعد أحسن ما تكون نايم. إيه نايم؟ واحد ممكن يكون نايم وبيقرأ، يجوز. يجوز لو واحد ممدد وماسك المصحف وبيقرأ، جائز مش حرام. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، استدل العلماء بهذه الآية على جواز قراءة القرآن للمضطجع، وليس فيها سوء أدب. إنما جالس أحسن وقائم أحسن من جالس، وفي صلاة أفضل ما تبقى في غير صلاة. يبقى حضرتك لما تقرأ القرآن في الصلاة ده أعلى معدل الاستيعاب. خلاص؟ اتنين، مقدار القراءة مش هفصلك فيها مش هنتكلم فيها، تعالوا نتفق. هشوفكم الأسبوع الجاي. لا، أنا اللي على استعداد يجي الأسبوع الجاي يرفع إيده، أنا هاجي إن شاء الله بإذن الله، أنا هاجي إن شاء الله. طب خلاص، الأسبوع الجاي تختاروا نتقابل وإحنا قارئين كم جزء؟ أنت اللي تقول. أنا رأيي 7 أجزاء كل يوم جزء. أنا الحقيقة من الحاجات اللي مأثرة فيها جدا، وأنا في تانية طب تقريبا، سنة تانية كنت بذاكر مع واحد زميلي في أيام الامتحانات، ففوجئت بحاجة عجيبة جدا. يوم الامتحان، صبيحة الامتحان، لسه على الامتحان 2 ساعة، ولقيته ماسك المصحف. ايه، خلصت؟ لا، ما خلصتش مراجعة ولا حاجة. طب يعني ما ماشي، ما تأجل أجل القراءة يعني، راجع الأول وبعدين. قال لي أبدا. قلت له ليه؟ قال لي أنا دلوقتي بقالي يطلع حوالي ما يقرب من 10 سنين متعود على كده، بعد الفجر أقرأ جزء وقبل ما نام أقرأ جزء. ده الحد الأدنى، ده الحد الأدنى. قلت له يعني طب وانت بتزود احيانا عن كده؟ قال لي اه طبعا، بس هو ده الحد الادنى. قلت له طب مش ممكن تاجل عشان النهارده امتحان لبعد اللجنه؟ قال لي لا ابدا، دي اهم من الامتحان. الاخ ده هو دلوقتي من الاستاف المتعينين في الجامعه في قسم امراض القلب، واخد بالك بطنه، هو مش جراحه يعني، امراض القلب. ولا زال من الناس الافاضل صراحه اللي انا بحبهم، وان كنت يعني ما شفتوش من سنين، انما هو كده نشا على كده وفضل مستمر على هذه العباده وعلى هذه الطاعه الى ان صارت جزءا من حياته، جزء من حياته. طب ما انت زمان ما كنتش بتصلي، تقدر دلوقتي تسيب فرض واحد؟ تقدر؟ ما تقدرش. طب زمان ايام ما كنت بتسيب فروض كنت بتقدر؟ عادي جدا، عادي جدا، كنت بتسيب عادي ولا اي مشكله. طب ايه اللي حولك؟ ان انت اعتبرت دي جزء من حياتك لا يتجزأ من حياتك. طب ما تيجوا نعمل كده مع القران، طب ما تيجوا نعمل زي الاخ الطيب ده، ها، جزء في اليوم، كويس كويس. اللي موافق على جزء، ها ها، ومن زاد فهو خير. الحد الادنى، الحد الادنى جزء، ها. صعب يا رفعت؟ لا يا رفعت هظبطك، انت جاري ومش هسيبك. كل يوم هقول لك خلصت جزء ولا لا. خلاص يا اخواني، خلاص. يبقى ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى الاسبوع القادم نيجي المحاضره واحنا قارئين كل يوم جزء، كل يوم جزء، مش سبع اجزاء، انا عايز كل يوم جزء. ليه؟ تقول ما تحوش، ما تجمعش. لو جمعت مش هتقرا، لو جمعت مش هتقرا، واخد بالك؟ اللي تقيل عليه جزء هيبقى تقيل عليه اكتر من جزء، صح ولا لا؟ يبقى احنا عايزين جزء. ده سهله جدا جدا، سهله، نص جزء بعد الفجر ونص جزء قبل ما تنام. ايه رايك؟ حلوه، جميله جدا. ده كان الاخ ده كان يقرا ازاي؟ يعني يقوم جايب مثلا قبل ما ينام، بقول لو على السرير حتى مستحيل امسك المصحف، ما نمش ابدا الا ما اقرا الجزء ده. نسال الله ان يبارك فيه وان يحفظه. خدت بال حضرتك؟ طيب، يبقى قدر القراءه، القراءه جزء في اليوم، لغايه ما نعلى السلف كانوا بيعملوا اكتر من كده، كانوا بيخلصوا القران في سبع ايام، بيخلصوه في سبع ايام. على فكره ده تحزيب القران، زي ابن تيميه مثلا كان عامل سكيمه كده وتقسيمه لسبع ايام. من اداب القراءه الترتيل، الترتيل. حضرتك بتقرا ازاي؟ بتقرا ازاي؟ زي ما بتقرا في اي كتاب، زي ما بتقرا في الجرايد مثلا، ده ينفع؟ هو كلام ربنا زي كلام غيره؟ كلام ربنا زي كلام غيره؟ ينفع تقول مثلا، مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ينفع تقرأ؟ ها؟ لا، مش كده. اسمها ألف لام ميم، ايه ده؟ ست حركات في كل مد، لازم ست حركات، ما ينفعش اقل من كده. وبعدين ما تقولش ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ماشي يا اخواني؟ الشاهد اللي انا عايز اقوله ترتيل القران. ترتيله ازاي؟ كانت ام سلمة تنعت، اي تصف قراءه النبي صلى الله عليه وسلم مفسره حرفا حرفا، حرف حرف. انا كل ما اقرا الحديث ده اتذكر شيخنا الجليل الحصري الله يرحمه رحمه واسعه. كان دايما الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه ويشفيه ويعافيه يقول الحصري، الشيخ الحصري وهو بيقرا القران اشعر وكانه يقرا كل حرف على حده. شوف انت عارف التمكن؟ لما اجي اقول لك مثلا اقرا فانت مش عارف تجيبها على بعضها، فيجي الراجل اللي بيعلمك يقول لك طب هات الحرف ده لوحده، فتغلط شوية 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 لغاية ما تجيبه بس لوحده. خلاص جبته لوحده، اقرأ بقى في الوسط الكلام ما تعرفش تجيبه تاني، واخد بالك؟ تجيبه إتقان يعني نص نص، فيعدها لك يقول لك ماشي صح ولا لأ. فيقول لك بقى إيه، كأنما يقرأ كل حرف وحده، يعني إيه ولا حرف في قراءة الحصري إلا وياخد حقه. هكذا كان يقرأ الحبيب صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. الترتيل 4، البكاء. عايزين تعيطوا؟ ها؟ بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مش هعيطكم ما تخافوش يعني. أنا بس هقول لك القرآن والبكاء، يعني هل القرآن لما نيجي نقرأه لازم نعيط؟ لازم نعيط؟ لا مش لازم، لكن ينصح بالتباكي وأنت تقرأ، ينصح بالتباكي طبعا، ده واضح جدا وأنت تقرأ لنفسك. لما بتصلي إمام هتتباكى، فيه خطورة على قلبك إنك ممكن تتباكى لأجل الخلق، تتباكى لأجل الناس، فدي فيها خطورة صراحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ده وقفت عليه موقوفا على أبي بكر، موقوفا على أبي بكر بإسناد صحيح، ثم وجدت له رواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق أبي بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: اتلوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. الأمر ده استحبابا، أني مش واجب عليك أنك تبكي، إنما تباكى إلى أن تبكي، تباكى إلى أن تبكي. يبقى التباكي بالقرآن، إحنا عندنا إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، والبكاء بالتباكي برضه، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، البكاء بالتباكي. يعني هيك لما تتباكى بالقرآن هتبدأ المعاني أو المشاعر القلبية للتفاعل مع القرآن هتبدأ تنشط. خدت بال حضرتك؟ طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا بقى شوية تعليقات كده مهمة سريعا، هل النبي بكى مع القرآن؟ بكى النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن في أكثر من مرة، أكثر من موطن. من ذلك لما قام ليلة يقرأ القرآن ويبكي في الصلاة حتى بل ثيابه، وأخذ يبكي حتى بل الأرض. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، قام ليلة كاملة يردد هذه الآية، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يكررها ويبكي معها صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كتير عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما بكاء النبي كان إزاي؟ وصف البكاء، النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده الاعتدال في كل حاجة، فبكاء النبي عليه الصلاة والسلام كان بكاء لا يزيد على كونه أزيز كأزيز المرجل، يعني يسمعه من بجواره، مش صويت، مش صراخ، مش نشيج، والنشيج هو البكاء بصوت، واخد بالك؟ ده بكاء النبي، وده أكمل الهدي، إنك لما تيجي تبكي يعني مكتوم جواك ما يظهرش للناس، وهذا أدعى للإخلاص. طيب سؤال، ماذا عن الذين يبكون مع القرآن في الصلوات ونسمع لهم أصواتا بالبكاء؟ وقد يكون الإمام نفسه، لا أنا بقول الإمام موقفه خطير شوي، خطير ازاي؟ خطير فيها مسألة الإخلاص والتجرد، وإن الإنسان ممكن العشب يتسرب إلى قلبه لأن الشيطان واقف لك بالمرصاد مش هيسيبك. وإنت دلوقتي كإمام غانم غنيمة عظيمة جدا، الإمام له مثل أجور من صلى خلفه، فعايز يضيع عليك الغنيمة دي. طب نعمل إيه يعني؟ الحل لما يجي الإمام يبكي يتوقف، أقف، ما تعيطش، ما تبكيش، أقف شوية وهدي نفسك وكمل القراءة. مش قادر اركع، خلص الآية واركع. إنما بكاء بصوت وضجة الأولى ألا تفعل ذلك. طيب سؤال، ده بالنسبة للتعامل مع نفسه، بالنسبة لإيه؟ لتعامله مع نفسه. فإن غلبك البكاء فلا شيء عليك، خلاص ده حاجة غصب عنك مش بإيدك بقى، يعني أنت فعلا حاولت وما قدرتش، انفلت منك. وثبت ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ يبكي بالقرآن لدرجة أن الناس لا يستطيعون أن يميزوا الكلمة خلفه في موقف البكاء. كان عمر الفاروق رضي الله عنه لما صلى الصبح إماما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي بسورة يوسف حتى إذا وصل إلى قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بكى حتى سمع نشيجه من بآخر المسجد. عارف المسجد، المسجد القديم له حدود كده، مسجد الرسول كان أصغر من ده، فمسجد الرسول مش قد الجمعية الشرعية، ده مسجد صغير برضو يعني. يعني شوف المسجد القديم صغير أصلا، مسجد صغير، أو مسجد الرسول كان أصغر من الصغير ده، فمش سمع نشيجه من بآخر المسجد، يعني واقف هنا من غير مايكات والناس اللي عند الباب اللي ورا ده قاعدين سامعين صوته، لأن ده كده واحد بيصوت، إنما صوت بكاءه المسافة ما كانتش كبيرة يعني. إنما الشاهد إن الصفوف اللي وراه سمعت بكاء عمر، عمر أقوى يعني من الشخصيات القوية في الإسلام، يعني مش أقوى شخصية بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى احنا دلوقتي قلنا ايه؟ ان غلبك لا شيء عليك. وثبت بقى عن كثير من السلف الصالح انه غلبهم البكاء وهم قدوات وائمه، كعمر بن عبد العزيز المجدد الاول في هذه الامه. يبقى دي حاجه موجزه جدا جدا في مساله البكاء مع القران الكريم. لو قعدنا نماذج اللي كانوا بالقران بيقطع قلوبهم من البكاء ده مش هنخلص، وده مش مقصودي في الجلسه دي. طيب من أهم الآداب خمسة، الإصرار بالقراءة، الإصرار بالقراءة. الإصرار دي لاحة كتير، الإصرار لاحة كتير. خد بالك الصوت، إنك مثلا إحنا قاعدين كلنا في المسجد وبنقرأ قرآن، لما تيجي تقرأ صوتك لنفسك. الشيطان بيجي لبعض الناس، مرة لقيت واحد قاعد بيقرأ بصوت عالي في المسجد، بقول له طب انت بتقرأ ليه بصوت عالي؟ قال لي عشان الناس تسمع وتستفيد. سبحان الله، الناس تسمع وتستفيد وتضيع انت؟ زي واحد مرة لقيته قاعد يتكلم عن قيام الليل، قيامه هو بالليل، قيامه هو بالليل. الكلام ده زمان خالص يعني، يمكن وانا في الكليه في الدراسه في سنه خامسه سته طب، بقول له يعني الاولى الا تذكر ذلك، وهو لا شيخ ولا رجل يعني له في، رجل عادي على فكره. قال لي لا انما اقول يقتدى بي. طب ماشي يا اخي، بس برضه يعني هل انت، انا طبعا مش هدخل في حوار بقى اكتر من كده، لان هو راجل يعني كان يكبرني سنا ما اقدرش يعني اطول معاه في الكلام. انما انا عايز اقول لك، هل انت تملك قلبك لهذه الدرجه؟ انت للدرجه دي راجل جامد يعني؟ مفيش سنه كده ان الناس تحب الناس تعرف، مفيش سنه كده انك تحب تتشهر، سنه كده واحد في الالف ولا حاجه،
ده دي ما فيش حد في مأمن منها، ما فيش حد في مأمن منها. إنما هناك أناس أكابر وقدوات. عمر بن عبد العزيز لما قام ليلة يبكي بالقرآن سألوه في الصباح لماذا كنت تبكي، فقال له كنت أقرأ قول الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير. قال لهم أنا كنت بابكي بسبب آية، آية في القرآن. إنما مين من الناس يملك قلبه؟ مسألة صعبة، مش هقول إنها مستحيلة، لأن الشرع ما منعهاش إلا بهذا القيد. اللي بقيد إيه؟ ها؟ قيدها إيه؟ شرطها إيه؟ إنك تملك قلبك، ملكت قلبك قول. هو برضو الواحد بيخاف صح ولا لا؟ فأحسن حاجة. عشان كده لما بقرأ عن كثير من السلف أجدهم يتعاملون مع عباداتهم كالعورات. إزاي يعني؟ يستروها ما يقولوهاش لحد، سر. وانت لازم يبقى بينك وبين ربنا أسرار، لازم. كان أحد السلف الصالح ينام وهو نائم بجوار زوجته في الفراش، تبتل وسادته من بكائه من خشية الله ولا تشعر به امرأته. تحسش بيه، خدت بال حضرتك؟ وأنا عايز أقول لك إن في ناس من اللي معانا كده. يعني مرة أخبرني أحد المشايخ الشيخ سيد حسين عفاني، ربنا يكرمه ويحفظه يا رب، عارفينه؟ حد عارفه؟ راجل من المشايخ الأفاضل يعني. أخبرني عن شيخ، أنا مش هقول اسمه، بيقول كنا في يوم في محاضرة وخلصنا المحاضرة ومبيتين، فما فيش إلا سرير واحد كبير كده سرير، فنمت أنا والشيخ. الشيخ وشه الناحية التانية وأنا وش الناحية دي. بيقول ومن أول منام وهو يبكي، واخد بالك؟ وهو يعني ايه متخيل ان الشيخ سيد نام، متخيل ان هو نام خلاص راح في النوم، فبيبكي وكاتم الصوت وقاعد برضه وكاتم، وفي النهاية انفجر يعني ما قدرش يسيطر على نفسه. فقال له مالك يا فضيلة الشيخ، في حاجة؟ فذكر له أن سبب ذلك يعني تبين إن هي كانت آيات من القرآن، أو أنه كان يبكي من خشية الله عز وجل. خدت بالك؟ ونفس الشيخ ده، طبعا أنا عارفه بس مش هقول أسامي، يعني رآه تلامذته وهو يصلي ليلا في المعتكف، واخد بالك؟ في المعتكف في خباء لوحده. انتوا فاكرين وانا بقول لكم في دوره جدد ايمانك اخر محاضره بقول لك الدعاء الاستفتاح، ها؟ قرات عليكم ايه؟ دعائين، دعاء اللي بيتقال في الفرض والدعاء اللي بيتقال في قيام الليل. اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد. بيقول للشيخ قعد يقرا يقول هذا الدعاء وتهدم العياط مع هذا الدعاء. ده لسه ما دخلناش على الفاتحة، لسه ما دخلناش على الفاتحة هتقرأ. فاهم يعني إيه لك الحمد؟ أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد حق والجنة حق والنار حق يعني إلى آخره. اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسر. يبكي الدعاء ده ولا لا؟ قلوب الخاشعة، يا رب ارزقنا قلوبا يا رب. فأنا بقول لحضرتك الأصل إيه؟ الإصرار. الأصل الإصرار. طيب قلت وجه تاني للإصرار، بس ده مش المقصود على فكرة. يعني العلماء لما قالوا إن من أداب القراءة الإصرار ما يقصدهوش على فكرة، اللي هو إيه؟ إن مش كل قراءاتك تبقى ظاهرة للناس. لازم قالك كده إيه؟ أنت والمصحف ويبقى منك لربنا كده، ها؟ لوحدك مفيش حد شايفك، تقدر تعملها؟ انت عارف بقى الـ مش بس قراءة القرآن، بقى أسرار بقى في حاجات كتير. الأسرار دي أنت تنتفع بها في الدنيا قبل الآخرة، ويشهد لذلك حديث الثلاثة أصحاب الغار، كانت ثلاث أعمال، أعمال بينهم وبين ربنا، لازم لك قبيئة من عمل صالح. الراجل اللي استثمر أموال الأجير حاجة ما فيش حد يعرف حاجة، ولما جاله الأجير وساق له الحاجات دي كلها ما راحش نشر للناس، ده بينه وبين ربنا كده عمل سر. اللي ابنة عمه وقام عنها وهي من أحب النساء إلى قلبه، سر بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. اللي أبى إنه هو، ما فيش حد عارف اللي في قلبه، هو جواه إن أبويا وأمي قبل أي حد، قبلي وقبل عيالي، تخدت بالك؟ فخبيئة من عمل صالح تنتفع بها في وقت الأزمات، خبيئة من عمل صالح تنتفع بها في وقت الأزمات. آخر أدب من الأداب اللي هي الأداب الظاهرة تحسين الصوت. على فكرة دي بتأثر عليك، يعني أنت لما تقرأ بصوت جميل بتشجعك وبتخليك تحب تقرأ وبتخليك تبقى مشتاق للقراءة. وطبعا مش ده الدليل، مش ده الدليل ان انت عشان الصوت الجميل يخليك تحب تقرأ بعد كده، لا، ده الدليل في الموضوع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله هتصلوا عليه صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع الله لشيء، ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. إيه للنبي دي؟ احنا حافظين رواية ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. طب بس دي رواية وأنا بجيبها لك هي لأنها مفسرة ومبشرة، لأن لنبي يعني مراد النبي عليه الصلاة والسلام، هو في قرآن غير لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ في حد من الأنبياء له قرآن إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ طبعا فيه هيجي عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد كده، بس هو لسه ما جاش، هيجي بعد كده وهيحكم بالقرآن ويتلو القرآن، واخد بالك؟ بس مش هيبقى كوصفه نبي، إنما كوصفه من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه مفيش وحي، يعني يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي هنا هو محمد. ما أذن الله لشيء، ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حديث اللي فات في البخاري ومسلم، في صحيح مسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. بل وفي رواية تانية شديدة شوية: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يتغنى بالقرآن دي اختلف العلماء في تفسيرها، بعضهم قال يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقرآن، وبعضهم قال حملها على التطبيق والامتثال والعمل، واخد بالك؟ آخر حاجة أقولها لك، أو في حديث ثاني: أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله. يخشى الله مش قضية ملكات فنية، مش قضية طبقات صوتية، مش قضية مقامات صوتية أو مقامات موسيقية هو تعلمها، واخد بالك؟ لا، ده قضية خشية، هو ده الأصل، الخشية. طيب إيه بقى قصة المقامات؟ المقامات وتعلمها، ده سؤال على فكرة بيسأل كثيرا. الراجح والله تبارك وتعالى أعلم، بعدما وقفت على هذه المسألة، أن تعلم المقامات الموسيقية لتلاوة القرآن غير جائز، غير جائز. فيها خلاف بين العلماء، اللي صدر منشرح ليه بعد ما وقفت على أقوال أهل العلم إنه غير جائز. هو أنا لما أقرأ القرآن هعود أركز في المقام والنقلة من مقام لمقام، وإزاي تبقى إزاي وتبقى منسجمة إزاي؟ أنا هقرأ أنا بنسى أصلاً القصة دي لما أقرأ، بنسى الموضوع ده تماماً. زي مرة واحد في لقيته بعد ما خلصنا صلاة جاي يقول لي، قال لي: بصراحة أنت ما ينفعش تصلي إمام. معرفوش، أنا معرفوش. قلت له: ليه؟
قال لي ما بنعرفش نخشع وراك. طب يعني طب انا ذنبي يعني يعني معليش انا اسف والله يعني. قال لي بصراحة احكامك مش مظبوطة. انا فهمت احكام تجويد. قلت له ازاي يعني؟ قال لي النقلات في المقامات الموسيقية عندك ايه يا عم في ايه؟ مقامات ايه ونقلات ايه؟ انا ما فهمش في الكلام ده خالص. وعلى فكرة من ابرع الناس في استغلال اصواتهم الشيخ مصطفى اسماعيل. الشيخ مصطفى اسماعيل يعني كنت مع شيخ من المشايخ اللي هم مشايخ اللي قابلته مره، مشايخ اللي هم المشايخ بتوع المياتم اللي هو الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، قابلته مره من حوالي 10-12 سنه، فبستفيد منه بقول له بقى المشايخ ومش عارف ايه، بقول له طب الشيخ مصطفى هو الشيخ محمد عبد الوهاب استفاد من كتير من المشايخ، يعني استفاد من مصطفى اسماعيل واستفاد من الشيخ راغب واستفاد من الشيخ حصان الله يرحم الجميع. هو الحقيقة رجل حسيت فيه ربنا يكرمه يا رب عنده تواضع شديد وعنده انكسار لله كده، يعني عنده حاجة جميلة. المهم سألته عن الشيخ مصطفى اسماعيل، قال لي الشيخ مصطفى اسماعيل ده هرم. قلت له يعني ايه هرم؟ قال لي كل حاجة تلاقيها عنده، كل اللي انت عايزه تلاقيه، خشوع تلاقي، احكام تلاقي، اتقان في استغلال صوت تلاقي، كل حاجة. بيسأله الشيخ مرة كما نقل لي بعض الإخوة، أنا ما سمعتش الحديث ده، سألوه مرة قالوا له أنت تعلمت المقامات الموسيقية فين؟ قال لهم والله ما تعلمت حاجة، أنا بقرأ كده بالفطرة، بقرأ بالفطرة. فأنا عايز يا أحبابي نقرأ بالفطرة. يمكن يعني أنا تعرضت للمسألة دي لأن سئلت هذا السؤال قريبا، فيعني وجاء لها مناسبة تحسين الصوت فطرحتها عليكم. يبقى احنا اتكلمنا عن أول حاجة، عن ثلاث حاجات. الحاجة الأولى كانت أقسام القلوب، الحاجة الثانية كانت فضل قراءة القرآن وكيف تستفيد في دنياك وآخرتك من القرآن الكريم، وكيف يتقوى قلبك، أو كيف أن للقرآن قيمة إن قلبك يرق ويقترب إلى الله عز وجل. الحاجة الثالثة اللي هي الآداب التي ينبغي أن يسلكها القارئ ليستفيد من القرآن. في آداب ظاهرة وآداب قلبية، اتكلمنا عن الآداب الظاهرة، لسه الآداب القلبية إن شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي نلتقي مع هذه الآداب. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بما يرضيه، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه، وأن يثبتنا على ما يرضيه إلى يوم أن نلقاه. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا على أتقى قلب رجل واحد منا. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحقن دماء المسلمين في كل مكان من أرضك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.